بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المهدي الشريف الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل وسلم على وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا، برحمتك يا ارحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد المهدي الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
قال الشيخ المعظم الأنصاري رحمه الله: ولو جهل صاحبه وجد الفحص مع الإمكان. كان الكلام في السورة الثالثة من سور جوائز السلطان وعماله. قلنا السورة الثالثة فيما لو علم تفصيلان، أن الجائزة التي أعطاها إياه السلطان الجائر جائزة حرام من المال المحرم. ذكرنا عدة التفاصيل إلى أن وصلنا إلى هذه المسألة، وهي قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فما المراد بأداء الأمانة؟ قلنا يوجد قولان: القول الأول تسليم الأمانة، إقرار الأمانة. القول الثاني التمكين على الحبس، يكفي أن يمكن مالك تلك الأمانة من أخذها ولا يحبسها عنه. اليوم إن شاء الله نتكلم بناء على المعنى الثاني لهذه الأمانة، وهو التمكين وعدم الحبس. بناء على ذلك لا يجب الإقرار. فلو كان صاحب الأمانة مجهولا، لو كان المالك الحقيقي للمال مجهولا بالنسبة إلى الرجل الذي أجازه الظالم وأعطاه الجائزة، فهل يجب على المجاز أن يبحث عن المالك الأصلي لمال الجائزة أو لا؟ هل يجب أن يفحص عنه أو لا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يفحص عنه لأمرين. عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الأول توقف أداء الأمانة على ذلك. ما المراد بأداء الأمانة؟ التمكين وعدم الحبس. تمكين من؟ تمكين المالك الأصلي. إذن لابد أن يبحث عن المالك الأصلي، هذا أولا. الأمر الثاني يقولون هكذا في كتاب الدين: لو استدان دينا وجهل مالك الدين، يقولون يجب عليه أن يبحث عن مالك الدين، يجب عليه أن يبحث عن مالك الدين. فهنا الأمر كذلك، هذه الجائزة، هذا المال المغصوب الذي أعطاه الظالم إياه بمثابة الدين في عنقه لمالكه الأصلي، فكما يجب في كتاب الدين على المديون أن يبحث عن المالك المجهول عليكم السلام، كذلك هنا في جوائز السلطان إذا كان المال حرامان مغصوبان يجب على القابض أن يبحث وأن يفحص عن ذلك المال. إذن النقطة الأولى في درس اليوم وجوب الفحص عن المالك الأصلي للمال لأمرين. الأمر الأول توقف أداء الأمانة على الفحص. الأمر الثاني ما ذكر في كتاب الدين من أنه يجب على المديون أن يبحث عن المالك الأصلي للدين، يعني صاحب الدين المجهول، ثم يبحث في مسألة ثانية ترتبط بالمقام. يقول لو ادعاه مدعٍ، جاء مدعٍ وقال السيارة التي أجازك الظالم إياها هي سيارتي، البيت الذي وهبك الظالم إياه هو بيتي، فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ احتمالات ثلاثة بل أقوال ثلاثة. القول الأول قبول دعوى لأنه لا معارض لدعوى، وهذا بعد سهل، كل واحد يجي يدعي تعطيه لأن ما إليه معارض. هذا الوجه الأول. فالوجه الأول قبول دعواه مطلقا في مقابل القول الثاني والقول الثالث، هذا الإطلاق. الوجه الثاني يقبل قوله مع الوصف، يعني إذا وصف السيارة وصف البيت تماما كاللقطة في كتاب اللقطة، إذا وجدت شيئا والتقطته تعرفه، فإذا جاء مدع وقال ما التقطته ملك لي تسأله، لا بد أن يعرف تلك اللقطة. هنا هذا المال المغصوب الذي في يديك بمثابة المال الملتقط، فكما أنه لا يجوز تسليم اللقطة إلى مدعيها إلا إذا وصفها، كذلك الجائزة التي تقع في يديك لا يجوز أن تسلمها إلى مدعيها إلا إذا وصفها. القول الثالث أو الوجه الثالث نشترط الثبوت شرعان، يعني قيام بينة. لماذا؟ للأصل. الأصل العدم، الأصل عدم الملكية إلا إذا دل الدليل على الملكية، والذي يدل على الملكية ثبوت البينة، قيام البينة. إذن القول الأول يقبل قوله مطلقا في مقابل القول الثاني القبول مع الوصف، في مقابل القول الثالث القبول مع الثبوت شرعا. إذن هنا عرفنا معنى الإطلاق، يقبل قوله مطلقا يعني سواء وصفه أو لم يصفه، هذا القول الثاني، سواء ثبت شرعا أم لم يثبت شرعا، هذا القول الثالث. القول الثاني لا يلتزم بالإطلاق، لا يقبل مطلقا، لا يقبل قول المدعي إلا مع الوصف لأنه بمنزلة اللقطة. القول الثالث لا يقبل قوله مطلقا، حتى مع الوصف ما يقبل قوله إلا إذا ثبت شرعا بالبينة، لأن الأصل عدم الملكية، إثبات الملكية يحتاج إلى دليل كقيام البينة الشرعية. ثم يتطرق إلى قول آخر في المقابل تماما، يقول أصلا عدم الفحص ليس ببعيد. هذه الأقوال الثلاثة بناء على لزوم الفحص. في مقابل هذا القول وهو وجوب الفحص الذي استدلنا عليه بدليلين: توقف الأداء عليه، وأن المديون يجب أن يبحث عن مالك الدين المجهول. هذان الوجهان ذكرناهما لوجوب الفحص. الآن يأتي بقول في مقابله، يقول لا يجب الفحص. ما هو الدليل؟ إطلاق الأدلة، إطلاق غير واحد من الأخبار. هذا تمام الكلام في لزوم الفحص عن مالك الجائزة أو عدم لزوم ذلك. بناء على اللزوم لا بد من الصدق العرفي أن هذا المجاز مشتغل بالفحص عن المالك الأصلي، فليس المراد بالاشتغال أنه من الليل إلى النهار يعرف هذه الجائزة وأنها لمن. المدار على الصدق العرفي، العرف يراه أنه قد اشتغل بالفحص عن مالك الجائزة الأصلي ثم يبحث هذه المسألة. لو احتاج الفحص عن المالك الأصلي إلى مال، هل يجب عليه بذل المال أم لا يجب عليه بذل المال؟ قولان سنأتي عليهما. الآن نطبق العبارة بالنسبة لما قررناه. قال: ولو جهل صاحبه، يعني صاحب المال الذي أجازه الجائر، وكان ذلك المال حراما كأن يكون مغصوبا، وجب الفحص مع الإمكان، يعني وجب الفحص عن مالك المال مع الإمكان بقدر الوسع. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول لتوقف الأداء الواجب، أداء الأمان الواجب. ما المراد بأداء الأمان الواجب؟ المعنى الثاني، قلنا يوجد قولان: القول الأول أداء الأمانة يعني تسليم الأمانة، إقباض الأمانة. في الإقباض لابد أن يعرف المالك. يقول حتى بناء على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ التمكين وعدم الحبس، يعني تمكين المالك الأصلي من ماله. لكي يمكنه لابد أن يعرفه، بمعنى التمكين، يعني تمكين المالك وعدم الحبس، يعني عدم منع المال من الوصول إلى مالكه. لتوقف الأداء الواجب على الفحص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لوجوب الفحص مضافا إلى الأمر به، يعني بالفحص في الدين المجهول المالك. يعني لو استدان دينا وجهل مالك الدين يجب عليه أن يفحص عن مالك الدين لكي يرجعه إليه.
ممكن أن يقال بالنسبة للدليل الأول أنه لو كان الانحصار فيه، في هذا الذي فيه يجب جائزه، لو كان الانحصار فيه وجب عليه، الحال أنه لم ينحصر فيه، تعريف هذا المال الموصول. وأما بالنسبة للثاني فالعناوين الموضوعات تابعة لعناوينها، فتعديتها من المال المجهول إلى هذا المال الموصول يحتاج إلى قرينة ودليل.
بارك الله فيك. جوابه: أما بالنسبة إلى الأول فليس الكلام عن التعريف حتى نقول ينحصر بالتعريف، إنما الكلام كل الكلام عن الفحص، يعني البحث عن المالك، والبحث عن المالك لا ينحصر بالتعريف. فأصل موضوع البحث هو هل يجب الفحص والبحث عن المالك أو لا يجب؟ عليكم السلام. وليس البحث عن طريقة الفحص وهي التعريف، فاندفع الإشكال الأول. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني فقد يقال بتماميته، لأن التعدية من باب الدين إلى بعض جوائز السلطان قد يكون قياس مع الفارغ، لكن الفقيه بفقاهته قد يستطيع تنقيح المناط فيتعدى. لذلك نجد الفقهاء في بعض الموارد يتعدون وفي بعض الموارد لا يتعدون، كما سيأتي في درس اليوم، في حيثية تعدوا وفي حيثية لم يتعدوا. والفقه علم تراثي. يعني ماذا علم تراثي؟ يعني يؤخذ يد بيد. فإذا فهم الفقهاء التعدية فلربما هناك روايات أو أدلة دلت على التعدية، فهموا منها التعدية. بخلاف إذا لم يتعدوا، في هذه الحالة أنت أيها المتأخر لا تستطيع أن تجزم بضرس قاطع وتتعدى من هذه المسألة إلى مسألة أخرى بدعوى تنقيح المناط وتنقيح العلة، فإنك قد تقع في القياس الباطل العاطل. جيد. قال: ثم لو ادعاه مدعين، لو ادعاه يعني ادعى ملكية المال المجهول مالكه مدعا، توجد ثلاثة احتمالات، ثلاث وجوه. الأول قال: ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، مطلقا في مقابل القول الثاني والثالث، يعني سواء مع الوصف أو عدم الوصف، سواء حصل الثبوت الشرعي أم لم يحصل. إذن المراد بالإطلاق مع الوصف وعدمه، مع الثبوت الشرعي وعدمه. ما هي العلة؟ لماذا يقبل قوله مطلقا؟ قال: لأنه لا معارض له، يعني لدعواه. هذا الأمر الأول، الاحتمال الأول. الثاني، الوجه الثاني، أو مع الوصف، يعني إذا وصف الشيء المجهول مالكه تنزيلا له للجائزة الحرام المعلوم مالكها منزلة اللقطة، فكما في اللقطة يعتبر التوصيف كذلك في المال يعتبر التوصيف. الثالث، أو يعتبر الثبوت شرعا، الثبوت شرعا الذي يثبت بماذا؟ بالبينة، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. للأصل، يعني فالأصل عدم الثبوت شرعا إلا إذا قام الدليل، إلا إذا قامت البينة على ذلك. وجوه، يعني وجوه ثلاثة. هذا تمام الكلام في القول الأول، وجوب الفحص. القول الثاني، عدم وجوب الفحص للأدلة المطلقة، الروايات المطلقة. ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. هذه الأخبار موجودة في الوسائل، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، وهكذا الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2. ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص، يعني في نظر العرف، العرف يرى أنه قد اشتغل بالفحص، نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة لما قالوا يعرف اللقطة سنة، يعني ليس المراد الاشتغال لحظة بلحظة طوال السنة. المدار الصدق العرفي، العرف يراه أنه قد اشتغل بتعريف اللقطة. الآن يأتي إلى هذا الفار، لو احتاج تعريف اللقطة، تعريف هذا المال الآن ليس اللقطة، لو احتاج تعريف المال إلى بذل مال، يعني لو احتاج الفحص عن المالك الأصلي إلى بذل مال، والله شخص يعطيه فلوس يقول له أنت روح سافر ابحث في الأزقة في الجبال والوديان عن صاحب هذه الجائزة، قالوا إنه ذهب إلى البلد الفلاني. هنا المجاز الذي أعطاه السلطان الجائر الجائزة، هل يجب عليه أن يدفع المال من صلب ماله أو لا يجب؟ قول في المسألة، قول يجب عليه، قول لا يجب عليه، بل يجب على الحاكم الشرعي. إذا قولان في المسألة. الشخص الذي أعطي جائزة مغصوبة، جائزة حرام، أعطاه السلطان الجائر جائزة حرام، وجهل المالك الأصلي، يجب عليه الفحص بناء على وجوب الفحص. لو احتاج الفحص إلى بذل مال، هل يجب عليه أن يبذل المال من عنده من كيسه الخاص أو لا؟ لا يجب عليه، يجب على الحاكم الشرعي أن يبذل المال. قوله في المسألة. القول الأول أنه هو الذي يجب عليه. ما هو وجهه؟ توقف الواجب عليه. هو يجب عليه الفحص، هذا مسلم، والفحص يتوقف على بذل المال، إذن يجب عليه بذل المال. يقولون جوع وضرب جموع، هم ورطوه بإعطاء الهدية، هم يورطونه يدفع فلوس حتى يطلع صاحبها الأصلي. لذلك ذكر الشيخ الأنصاري هذا الوجه بنحو الاحتمال، يحتمل الوجوب عليه. لماذا؟ لتوقف الفحص الواجب على بذل المال. هذا تمام الكلام في احتمال الوجوب عليه. لكن القول الثاني أقوى، وهو أن الحاكم هو الذي يجب عليه أن يدفع المال. هذا الحاكم بما أن له ولاية يدفع هذا المال عن صاحب الملك، ثم بعد ذلك يخرج أجرة البحث وأجرة الدلالة من الجائزة. واضح ولا؟ يعني يحتسبها على صاحب المال الأصلي. فإن خرج صاحب المال الأصلي أعطاه الباقي، وإن لم يخرج صاحب المال الأصلي يتصدق بالباقي عنه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقنع. طبعا بالنسبة إلى الحاكم، أنه هذا الحاكم يبذل أجرة الدلالة وأجرة الفحص، أيضا فيه وجوه ثلاثة. يعني يوجد قولان، يجب بذل المال على المستلم للجائزة، وقول آخر يجب بذل المال على الحاكم. بناء على القول الثاني الذي يجب عليه بذل المال الحاكم، سين سؤال، هذا الحاكم من أين يبذل المال؟ وجوه ثلاثة. الوجه الأول، يبذل المال من بيت مال المسلمين، لأن هذا من جملة مصالح المسلمين، فأجرة الدلالة وأجرة الفحص عن المالك الأصلي من بيت المال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، يقترض عن صاحب المال الأصلي ويقتطع من صاحب المال الأصلي، يعني يقترض حسبتين، يعني يقترض من أجل خير صاحب المال الأصلي ويسدده بعد ذلك من صاحب المال الأصلي. القول الثالث، الاحتمال الثالث، لا هذا ولا ذاك، لا يصرف من بيت المال ولا يقترض، نفس هذه الجائزة يبيع حصة منها ويصرفها في الدلالة، يبيع قسما من الجائزة ويصرفها في البحث. نقرأ هذا المقدار. ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه، يعني صائح على صاحب المال الأصلي، يعني يقوم بالتعريف، التعريف بصاحب المال الأصلي للحصول عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخر، عدم وجوبه يعني عدم وجوب دفع أجرة الدلال على الآخذ، آخذ الجائزة، بل يتولاه، الآن يبين الاحتمال الأول، بل يتولاه دفع أجرة الدلال، بل يتولاه بذل المال الحاكم ولاية عن صاحبه، يعني عن صاحب الملك. المراد بالحاكم هنا الحاكم الشرعي وليس السلطان الجائر، الحاكم الذي هو سلطان جائر، هو أصل المشكلة السلطان الجائر. ويخرج من العين، من الذي يخرج؟ الحاكم الشرعي. ويخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه. إذن بين القول الثالث، الاحتمال الثالث، أنه يبيع قسم من الجائزة ويدفع أجر للدلال ثم بعد ذلك يتصدق إذا لم يجد صاحبه. هذا القول الأول. القول الثاني، ويحتمل وجوبه عليه، يعني ويحتمل وجوب بذل المال عليه، على من؟ على الآخذ المجاز، لتوقف الواجب عليه، لتوقف الواجب وهو الفحص عن المالك عليه، يعني على الدلالة على الفحص. وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد، لكن حكى عن التذكرة، حكي عن التذكرة أنه يعني الآخذ إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره، دائما يرجع أمره إلى الحاكم، عن تارة هو يقصد التملق وتارة يقصد الحفظ، أن يحتفظ بهذا المال أمانة لمالكه الأصلي. فهو إذا قصد الحفظ، أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي ولا يرجع إلى نفسه، ما يدفع من عنده. لماذا؟ وجوه ثلاثة. واحد، ليبذل أجرته من بيت المال. من الذي يبذل؟ ليبذل يعني الحاكم، هذا الاحتمال الأول، الأجرة من بيت المال. الثاني، أو يستقرض على المالك، أو يستقرض يعني يطلب القرض. من الذي يستقرض؟ الحاكم. على المالك يعني على ذمة المالك، لو قال في ذمة المالك أفضل. أو أن يستقرض على أن يرجع على المالك، ممكن، جيد. أو يستقرض الحاكم على أن يرجع على المالك. الثالث، أو يبيع بعضها، بعض الجائزة، إن رآه أصلح واستوجه ذلك جامع المقاصد. إلى هنا أثبتنا لزوم الفحص. سين سؤال، هل هناك مدة للفحص أو لا؟ هل يجب الفحص لمدة سنة كما هو الحال في اللقطة أو لا؟ يجب الفحص بمقدار يرى العرف أنه أتعب نفسه في الفحص عن ماذا؟ عن المالك الأصلي. قولا قال البعض بالفحص لمدة سنة، وقال البعض الآخر بعدم لزوم السنة للأصل. يعني ماذا للأصل؟ يعني يجب الفحص بمقدار يرى العرف أنه قد أتعب نفسه، هذا قدر متيقن. نشك في المقدار الزائد، فيما يزيد عن هذا المقدار لمدة سنة، هل يجب الفحص أو لا؟ نشك، فتجري أصالة البراءة عن المقدار الزائد. أعيد وأكرر، يجب الفحص يعني بمقدار يرى العرف أنه قد فحص وأتعب نفسه، هذا هو القدر المتيقن. فيما زاد على القدر المتيقن لمدة سنة نشك، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تجري البراءة عن المقدار الزائد عما يراه العرف أنه فحص معتد به. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، فليس حكمه حكم اللقطة على ما ذكره الأكثر هنا. هنا يعني في أين جائزة السلطة؟ بل حده حد الفحص اليأس. يعني ماذا اليأس من الحصول على المال؟ يعني بعبارة أخرى الجائزة المجهول مالكها هل حكمها حكم اللقطة أو حكمها حكم مجهول المالك؟ إن قلنا إن الجائزة المجهول مالكها حكمها حكم اللقطة وجب التعريف سنة، وإن قلنا إن الجائزة المجهول مالكها حكمها حكم مجهول المالك فحكم مجهول المالك البحث عن الصاحب لحد اليأس إلى أن تيأس، وحد اليأس قد يكون أقل من السنة وقد يكون أكثر. فإذا يأست خلال شهر أو شهرين، شككت فيما بعد الشهرين إلى السنة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تجري البراءة الشرعية عن المقدار الزائد. قال: بل حده اليأس كما في مجهول المالك، وهو مقتضى الأصل. وهو يعني حد اليأس مقتضى الأصل، أي أصل البراءة عن الزائد، البراءة فيما زاد عن حد اليأس إلى مدة السنة. إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه، يعني إلى الغاصب، معروفة هذه مسألة الودع، الغاصب أودع المال المغصوب عند ودعي أمين، الودعي لا يجوز له أن يرد المال المغصوب إلى الغاصب بل يرجعه إلى مالكه الأصلي، بل يجب هكذا يقول على أنه إذا أودع الغاصب مال الغاصب يرحمكم الله لم يجوز الرد إليه إلى الغاصب بل يجب رده المال المغصوب إلى مالكه المالك الأصلي المال المغصوب. فإن جهل المالك المغصوب عرف سنة. إذن هذا يعضد القول الثاني، التعريف سنة. ثم يتصدق عنه يعني عن المالك الأصلي مع الضمان، يعني مع الضمان للمالك الأصلي إذا ظهر، عرفها لمدة سنة ما وجد صاحبها تصدق بها عن صاحبها. الآن تصدق بعد يوم أو أسبوع ظهر المالك الأصلي، أين مالي؟ يجب عليها أن يضمنه له. وبه يقول هكذا ثم يتصدق عنه مع الضمان. وبه رواية حفص بن غياث، هذه مهمة، رواية حفص بن غياث. الآن بحثنا بصير في رواية حفص بن غياث. إذن مورد رواية حفص بن غياث ماذا؟ الودعي. مورد رواية حفص بن غياث ودعي، جاء الغاصب أودع وديعة عنده، الإمام عليه السلام قال للودعي لا تدفع الوديعة إلى الغاصب بل ابحث عن المالك الأصلي لمدة سنة، بعد السنة إذا لم تجده تصدق بها عين، وإذا خرج بعد السنة اضمنها له. طبعا امطل إلى تخير بعد، تخير بين الثواب وبين الضمان. إذا تريد ثواب تصدقنا عنه، ما تريد ثواب تريد فلوسك نعطيك فلوسك، وصير الثواب لمن؟ للمتصدق. فالمالك الأصلي يخير بين الثواب وبين أن يضمن له. إذا اختار الثواب ما يضمنونها إليه، تصدقوا عنه. ما اختار الثواب أراد الفلوس إلا تغير للفلوس، يقول له ما عليه، من أعطيك هذه الفلوس والثواب لأنه نقرا الروايه. قال وبه روايه حفص بن غياث لكن موردها في من اودعه رجل من النصوص، اذا ليست ناظره الى مطلق المال الغصبي، ناظره الى خصوص مال اللص. لكن لاحظ الفقهاء عدوها من مال اللص الى مطلق المال الغصبي، هنا نقحوا المناط. الاصحاب عدوا الروايه من مال اللص الى مطلق المال المغصوب، والمال المغصوب مو قد يكون عن طريق السرقه، واضح ولا؟ قال لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ فقال لا يرد على اللص المسلم، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه صاحب المال الأصلي فعلى، وإلا لم يمكن الرد إلى المالك الأصلي، كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، يعني تقع في يده فيعرفها حولا سنة كاملة، فإن أصاب صاحبها وجد صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، إن لم يجد صاحبها يتصدق بها. فإن جاء صاحبها بعد ذلك، يعني بعد التصدق بها، خيره بين الغرم والآجر، بين الغرم يغرمها إليه، الآجر أن يكون الثواب إليه، ثواب التصدق إلى المالك الأصلي، يعني الأجر من الله. فإن اختار الأجر فالأجر له، فالثواب له يعني للمالك الأصلي، وإن اختار الغرم قال لي لا هذا الثواب خلى إلك، أنا أريد الفلوس ثوابها خلى إلك، ليش ما استشرتني في التصدق؟ غرم له وكان الأجر له، وكان الأجر للمتصدق. وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب، بل الظالم. لماذا تعدى؟ لاستظهارهم عدم الخصوصية، هنا تلقح المناط، استظهروا أنه لا خصوصية. ليه؟ مثلا أعطيك مثال، أصاب ثوبي دم رعاف، واضح ولا؟ الإمام عليه السلام قال طهره. خب إذا أصاب الموكل دم رعاف يجب التطهير أو لا؟ إذا بتستدل بالرواية، مورد الرواية هو ماذا؟ الثوب، ما يشمل الموكل، ما يشمل الجدار، هنا يلغون الخصوصية. العار يقول إن المناع هو وقوع دم الرعاف على الشيء، يعني المناع تنجيس دم الرعاف، ففي بعض الموارد يجزمون بضرس قاطع بإلغاء الخصوصية، في موارد أخرى ما يجزمون. الآن لاحظ الآن في نفس الرواية، في مورد مال اللص جزموا بإلغاء الخصوصية، لا خصوصية لمال اللص، المدار على كون مال مغصوب أو مال ضائع، هذا الظالم تصرف فيه، ولم يتعدوا من المديع المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ الجوائز. إذن لاحظ معي، تعدوا من مال اللص إلى المال المغصوب إلى مال الظالم، ولم يتعدوا من الوديعة إلى جائزة السلطان. ليه؟ لأن ما جزموا بإلغاء الخصوصية، قد يكون للوديعة خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة في جائزة السلطان. نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه جائزة السلطان أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، ففهم التعدي من الرواية، يعني ففهم ابن إدريس التعدي من هذه الرواية، لأنها قال ما قالت ماذا الرواية؟ بمنزلة اللقطة. وذكر في التحريم أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، كما أنه عكس في النهاية والسراء فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك. مجهول المالك ما المدار فيه؟ على حد اليأس. إذن قولان في المسألة، بعضهم ألحق هذا المال باللقطة وبالتالي يجب التعريف لمدة سنة، وبعضهم ألحق هذه الجائزة بمجهول المالك وبالتالي يجب التعريف لحد اليأس ولا يجب لمقدار السنة. جيد. شيخنا الجليل شيخنا الأنصاري ماذا تستظهر من الرواية؟ يقول الإنصاف أن الرواية لا خصوصية فيها للوديعة، الرواية ناظرة إلى المال المأخوذ حسبة للمالك. يعني ماذا حسبة للمالك؟ يعني من أجل مصلحة المالك. يعني ماذا من أجل مصلحة المالك؟ يعني لحفظ المال لمالكه. فالوديعة لا خصوصية لها، الوديعة إنما نص عليها لأن الودعي يراد منه الحفاظ على المال. هذا هو المنار، هذا هو المدار. فالمدار كل المدار على المال المأخوذ حسبتان، يعني المال المأخوذ لمصلحة مالكه، يعني المال المأخوذ من أجل الاحتفاظ به لمالكه. هذا هو المدار، فلا خصوصية للوديعة. لذلك قال والإنصاف أن الرواية رواية حفص بن غياث يعمل بها في الوديعة، وهذا موردها، هذا هو القدر المتيقن الذي هو القدر المتيقن هو مورد الرواية. بعد لحظة التعدي نقح المنار، أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، يعني بعنوان الحفظ للمالك، بعنوان الحسبة للمالك، يعني بعنوان المعروف. حسبة يعني معروف، الاحتفاظ به للمالك. لا مطلق ما أخذ منه، يعني من الغاصب، حتى لمصلحة الآخر. يعني يريد أن يقول هكذا، آخذ الجائزة إما أنه أخذ الجائزة بنية التملك فهذه لمصلحة الآخر، وإما أخذ الجائزة بنية الإرجاع إلى صاحبها فهذا يكون قد أخذها حسبة لمالكها. الرواية تشمل الودعي وتشمل من أخذ الجائزة حسبة للاحتفاظ بالمال لمالكه، وما تشمل الرواية من أخذ الجائزة لمصلحته هذا الآخر كما لو أخذها بنية التملك. قال والإنصاف أن الرواية يعمل بها في الوديعة ومطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، يعني بنية الرد على المالك. لا مطلق ما أخذ منه من الغاصب حتى لمصلحة الآخذ، فإن الأقوى فيه، يعني في المأخوذ لمصلحة الآخذ، تحديد التعريف فيه باليأس. لماذا قال للأصل؟ ما هو الأصل؟ أصالة البراءة عن المقدار الزائد عن حد اليأس. المقدار الزائد من حد اليأس إلى سنة نشك في وجوده، تجري البراءة الشرعية. بعد اختصاص المخرج عنه، ما المراد المخرج عنه؟ الوديعة وما أخذ بالحسبة، هذا المخرج عنه. بما عدا ما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ يعني ماذا؟ يعني الأخذ بنية التملك. لاحظ معي يريد أن يقول هكذا، ما هو مورد بحثنا؟ ما نحن فيه؟ ما هو أخذ جائزة السلطان؟ أخذ جائزة السلطان بأي نية يأخذها عادة؟ بنية التملك. فما نحن فيه الأخذ بنية التملك خارج عن مورد الرواية. مورد الرواية الودعي وما يؤخذ حسبة للمالك، لا ما يؤخذ بنية التملك. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. قال للأصلي بعد اختصاص المخرج عنه، مخرج عنه الوديعة وما أخذ بنية التملك، اختصاصه بماذا؟ بما عدا ما نحن فيه، يعني بغير ما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ الأخذ بنية التملك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا روايات تدل على أنه تتصدق بمجهول المالك، مع أن أنت ماذا؟ ما تعرف المالك الأصلي له. قال مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه، بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. هذا إلى هنا. الآن انتهينا من التصدق، انتهينا من البحث الفاحش، إما إلى حد اليأس وإما إلى مدة سنة. بعد السنة أو بعد حد اليأس، هل يجب التصدق أو لا؟ وهل يستحب التصدق أو لا؟ سيكون البحث القادم حول ماذا؟ حول التصدق، إما بعد حد اليأس وإما بعد السنة. ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.